اختلفنا عند على أخلاق أحد، عالم، داعية، أديب، كاتب، نعود إلى أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، نعود إلى منهجه صلى الله عليه وسلم. فأنا معك، ألاحظ أن شبه ظاهرة أن بعض الناس، هو لأمرين أظن عللت ذلك، إما أنه هو له بيئته الخاصة أو تربيته أو تكوينه الشخصي أثر عليه فحمله على أن يفهم الدين بهذا الفهم، لأن بعض الناس ينشأ متوتر إما في أسرة أو قرية أو يعني علاقات أو أسباب،
يعني البيئة تؤثر على طبعه.
نعم. الثاني لضعف فهمه للدين واستنباطه مثل فهم الخوارج. تجد الخوارج فهموا، يقول ابن تيمية فهموا ظاهر السنة والكتاب، فأخذوا نفت من هنا وآيات من هنا ولم يفهموا المنهج الصحيح، فتجد الخوارج أغلظ الناس على أهل الإيمان، وتجدهم أكثر الناس صلاة وأكثر الناس تلاوة ولكن بلا فهم، حتى يقول صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وتلاوتكم إلى تلاوتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية.
لكن هذا يقودني إلى سؤال، هل هناك فرق بين الدين والتدين؟ يعني هل الإسلاميون هم الإسلام؟ هل المتدينون هم الدين؟ يعني مثال، هل إذا سبيت المتدين أو تكلمت على المتدين أو انتقدت للمتدين، هل هذا يعتبر هو نقد للدين ذاته؟
الدين شيء والتدين شيء. الدين هو النصوص، الشريعة، الكتاب والسنة التي أنزلت على سيد ولد آدم بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. التدين هو الممارسات التي نفعلها والتي نقوم بها وأخلاقنا وأعمالنا. لكن هنا تفصيل، إنسان سب المتدينين، هل نقول هذا أنه سب الإسلام أو أنه سب طائفة أخرى تقبل السب أو لا؟ هذا في تفصيل يعرف من كلام الكاتب ومن سياقاته ومن قرائن الحال. فإن كان سب المتدين مثلا يقول هؤلاء مثلا تجدهم ملتحين ويقصرون الثياب، من أن تالكم اللحى هذا وتقصير الثياب وهي سنة أصلا، وتجدهم ما يعرفون إلا الصلاة في المساجد صلاة الجماعة ويؤذن الناس صلوا صلوا واغلقوا الأبواب، هذا سياقه يدل على أنه ليس مرتاحا للسنن المأثورة عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فالسياق عرف من ذلك، ولذلك الشيخ بن باز بن عثيمين فتاوى في مثل من قال هذا. ولكن كاتب يقول إن هؤلاء مثلا أناس من الدعاء فيهم غلظة وفيهم شدة وأحيانا ينكرون على الناس وتجد فيهم عجب وفيهم غرور ولا يرحمون العاصي، فالدليل على أنه ينقد الفئة فهذا مقبول، لأن هذه الفئة ليسوا أنبياء وليسوا معصومين، يصدر منا نحن كدعاء الخطأ ونحن لسنا أنبياء طبعا ولا ملائكة. فهذا يعرف بالسياق ويعرف بالقرائن من الكاتب سواء.
لكن الأصل، هل نسمح للناس أن تنتقد المتدين أم أنه لا نسمح لهم لأنه هذا قد يؤدي إلى نقد الدين؟
لا نسمح لهم، نقول المتدين هو رجل من عموم المسلمين، هو مسلم يقبل النقد، مثل ما تنقد العسكري والمزارع والطبيب والمهندس، تنقد الداعية كلهم فيها، ليس له
يعني المتدين ليس فوق النقد،
ليس فوق النقد، هو تحت النقد، بل أن الصحابة بل عمر فاروق الإسلام رضي الله عنه يقول أيها الناس من رأى منكم في اعوجاج فليقومني، ويقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، وكان الخلفاء والأئمة والعلماء يطلبون التصحيح من الناس.
الدين يعني عند الناس تكرس في المعنى السلبي، أنه في المحرمات والمنهيات، إذا تدين معناته أنه خلاص انعزل عن مجموعة من المحرمات والمنهيات، دائما الدين يرتبط بالمفهوم السلبي. أليس الدين هو محفز إيجابي كبير، والمفترض أنه ننظر إلى الدين أنه دين الحياة ودين الانطلاق؟
نحن عندنا كان عندنا خطاب مأزوم، خطاب أزمة في تصعيب الدين على الناس وتكريه الناس من الدين، هو وعرض الإسلام على أنه للموت وتجهيز، وسمى ثقافته مقال اسمه ثقافة الموت، وأنك تجهز الآخرة ولا تعمل، حتى كتبت مقال اسمه العرب طلقوا الدنيا فتزوج الغرب. ومحمد الغزالي المفكر رحمه الله الإسلامي في بيت مشهور يكرره بعض الوعاظ، له معنى صحيح البيت ومعنى خطأ، يقول إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، معناه الصحيح إن العباد تركوا ما تشغلهم الدنيا عن طاعة الله، لكن المعنى الخاطئ أنهم يتركون الدنيا، عمار الدنيا، الإنتاج في الدنيا، البناء في الدنيا، هذا خطأ، لأن الله يقول في القرآن واستعمركم فيها، يعني عمروها استعمركم فيها. كان الغزالي ينتقل البيت هكذا، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا فتزوجها الغرب. فهذا الخطاب المأزوم جعل الأمة الإسلامية الآن لا تعيش تلك الحضارة المادية التي أصبحنا نحن عالة فيها على الغرب. بالله عليك، أليس من الذكاء والإبداع والانبهار الذي يشكر عليه الإنسان، يعني ولو اختلفنا معه في دين يشكر عليه في الدنيا، أن يأتي بالكهرباء أديسون أو يأتي بالمكبر أو يأتي بالتلفزيون أو يقدم لك الآلة الطابعة والإنترنت، أليس هو غاية الإبداع في الدنيا؟ فلماذا ما نكون نحن أولى الناس، وديننا يأمرنا أن نعمل وأن نخترع وأن نكتشف، ويقول اعملوا فسير الله عملكم ورسوله. السبب هو الخطاب الذي لم يفهم الإسلام، الخطاب المأزوم، إلا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، هو الذي أقام الدولة الإسلامية، وهو اللي عليه الصلاة والسلام شجع العمال والمزارعين، وخرجت حضارة إسلامية. ونقول بالتحدي، يقول الطنطاوي لم يوجد حضارة في العالم كحضارة الإسلام أقامت دولة أكثر من 1000 سنة. عواصم الدنيا هم المسلمون الذين أقاموها، في مكة، في المدينة، في دمشق، في بغداد، في صنعاء، في الرباط، في قرطبة، في القيروان، في الزيتونة، الحمراء، الزهراء، بأطبائها ومهندسيها، بحركة التعليم التي فيها ابن خلدون، ابن سينا، الفارابي، ابن حيان، ابن النفيس وغيرهم.
لكن هناك يعني حالة من الانفصام الشعوري، أنا مجرد أنه أنا كنت غير متدين ثم تدينت، في اللحظة اللي تدينت فيها أحس أنه أنا مفروض أني يعني أنعزل عن المجتمع، أنعزل عن مجموعة من الأصدقاء، أعيش في جوي الخاص. هذا الانفصام الشعوري هو حالة موجودة من حالات التدين.
إيه، هذا هي دروشة موجودة، هذه الدروشة عالج عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل، دخل في المسجد وإلا في درويش جالسين في المسجد وأغلقوا يصلون، فدخل عليهم رضي الله عنه قال من أنتم؟ قال عباد. قال كلنا عباد. من يرزقكم؟ قال الله يرزقنا. قال الله يرزقنا جميعا. من يطعمكم؟ قالوا جيراننا. قال جيرانكم أعبد منكم، انتظروني. فظنوا أنه بيذهب يجيب غدا ولا كبسة ولا كذا مرصيع، ذهب وأخذ الدرة وصك الباب وأخذ جلدهم، قال اخرجوا فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. هذه دروشة. الآن بالله عليك ما يقول في القرآن، قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا فضل الله. فأنا أعرف حتى أن يقول من الملاحظ، تجد بعض الشباب الآن قبل ما يتدين تجد يعتني بمظهره أحيانا، وبثوبه وبهندامه وبشخصيته وبطيبه، وأحيانا حتى يبتسم. فإذا تدين ترك غترته مكوية من عطرة الربيع، ومبهذر وممزق ولا يتبسم، ودخل الهم على أسرته والحزن على أقاربه، وأدخل الكرب على كل من يعرفه. هذا هو الإسلام الذي بعث لسعادة الإنسان. والله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا ما كنت رحمة لأمك ورحمة لزوجتك ورحمة لأبنائك ورحمة لبناتك وأصدقائك، أجل لم تفهم الدين أنت. كان صلى الله عليه وسلم ملأ الناس رحمة، ملأهم خلقا، ملأهم عطفا، ملأهم برا. كان إذا يقول حتى يقول ما رآني وجري إلا تبسم في وجهي مع الكبير مع الصغير، حتى قال له ربه فبما رحمة من الله لنت لهم. نريد هذا المفهوم أن نصححه. عندنا أزمة عدم فهم الخطاب الديني، وأزمة تصعيب للتيسير أو تصعيب لدخول الجنة، وعندنا أيضا فهم خاطئ عن السلوكيات التي ينبغي عليها أن يكون المسلم. المسلم يكون نظيف، يكون مرتب، يكون متبسم، يكوي الغطرة، يخرج الناس في حسن زي، إن الله جميل حب الجمال، إن الله طيب لا يقبل طيبة. أما الدروشة هذه مدرسة أخرى. يقول عبد الرحمن الدوسري غفر الله له صاحب التفسير في أوله، هذه مدرسة الهندوكية، يعني من الهند، من تصوف الهند، ما هم من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. ورهبانية اللي ابتدعوها ما كتبناها عليهم، يقول من إن أتوا بها، هذه من أديرة النصارى، ليست من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أنا، يقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه، وهو يرد على بعض الناس الذين أرادوا يصعبون الدين، قال أنا أتزوج النساء وآكل اللحم وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن ريب عن سنتي فليس مني.
بعضهم يقول يتكلم أنه هذا من الزهد، والزهد أتى في الدين.
هو إصلاح الظاهر المظهر غير الزهد. إن الإنسان يبقى قذر أو وسخ أنه علشان ولا يسوك أسنانه ولا يقلل مظهر ليكون زاهد العصر، هذا خطأ في الدين. الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. تعريف ابن تيمية أحسن تعريف مر به في تعريف الزهد، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. شيء لا ينفعك في الآخرة لكن شيء ينفعك في الآخرة. مثلا عندك شركات تنفعك في الآخرة، تبني بها مساجد، تعمر بها بيوت الفقراء، تكف تقضي أسرتك، تقوم بمنهج الحياة، هذا ليس من تركها، ليس من الزهد. نحن الآن بعض كثير من العرب تركوا الدنيا، أخذها الغرب فصارت سلاحا ضدنا.
لكن التدين بعض الناس يعني أو في حالة من حالات المتدينين أن يكون التدين في العبادات قوي جدا، ولكن في المعاملات ضعيف. يعني العلاقة بينه وبين الله هي علاقة قوية، علاقة متينة، ولكن علاقته مع الخلق لا، تجد يتعامل معهم بسوء الخلق في البيع والشراء، قد يكون ما يكون أمين، ما يكون دقيق، قد يغش إلى آخره.
هذا معروف عدم التوازن في فهم الإسلام. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة الترمذي وحتى الشراح ذكروا ذلك، قال إنه ذكر حق الخالق وحق المخلوق، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحى وخالق الناس بخلق حسن. فتجد بعض الناس ما شاء الله قائم ليل وصائم وكذا وكذا، ولكنه ما زار والدته أو قطع إخوانه أو أرحامه، هذا فهم خاطئ. وتجده ما شاء الله يقرأ ويبكي في المسجد، وإذا واجه الناس عذبهم في الحياة بمظهره وفظاظته وغلظته، هذا خاطئ وعاصي لله. لأن حق الله أن تؤدي حق الله وحق المخلوق. بل إن مجاهد يقول في قوله سبحانه وقولوا للناس حسنا، يقول كل الناس حتى أهل الكتاب وغير المسلمين، كل الناس، لم يقول في القرآن المؤمن وقولوا للناس حسنا. يعني الإسلام ليس هو فقط صلاة أو صيام، الإسلام هو عبادة، عقيدة، أخلاق، آداب، سلوك. حتى جعل صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق من الدين، جعل عبادة، تبسمك في وجه أخيك صدق، يقول صلى الله عليه وسلم. فالإسلام لابد أن نفهم هؤلاء، هذا نقص يا شيخ. ولذلك تجد بعض العباد خطأ فهمه ويقول كلمة تدمر علي عمله، في كتاب الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب غفر الله له، والحديث معروف أن عابدا قال لعاصي تب إلى الله، قال اتركني أنا وربي، قال العابد العاصي والله لا يغفر الله لك، قال سبحانه ما الذي يتألى عليه شهدكم أني غفرت لهذا، يعني العاصي، وأحبطت عمل ذلك. فتجد بعض العباد يرى أنه ولو كان يبكي في الليل ويقوم وكذا يرى أنه هو الناجي وحده، وينظر إلى الناس أنهم هلكة في النار. هذه نفس العجب هو أكبر الكبائر،
هذا الغرور
من أكبر، من أكبر الكبائر،
هذا الغرور والغرور متدينين. وسوف نستطرد أكثر في هذا الموضوع غدا بإذن الله، لأن الوقت هذا المحور محور مهم جدا، ولا أريد أن أستهلكه لأن الوقت انتهى للمربع الأول. مربعنا الثاني هي أحداث الملف، دعونا ننظر إلى هذه الأحداث. حياكم في أحداث الملف، دعونا ننظر إلى الحدث الأول في أحداث الملف. الملك عبد الله يطالب العلماء بالدفاع عن العقيدة. الملك عبد الله لدى استقباله في المشاركين في أعمال المؤتمر العالمي لعقدة رابطة العالم الإسلامي، برعاية حتى الملك كانت تحت عنوان العالم الإسلامي مشكلاته والحلول، قال بالحرف: أطلب منكم وأحثكم على عقيدتكم الإسلامية، فإذا ما دافعتم عنها يا أبناءها فمن يدافع عنها؟ أنتم الأساس، أنتم القدوة، فشمروا عن أيديكم. كيف تعلق على هذا الخطاب؟
ما قاله خادم الحرمين الشريفين وفقه الله عين الصواب، بل هي أعظم قضية في الإسلام هي قضية المعتقد. وأنا أقول إن أعظم قضية ينبغي أن نتبناها دائما وأبدا هي الحدث الأكبر، حتى تجد في طروحات القرآن والسنة هي مسألة العقيدة وتصحيح العقيدة. وصدق، لأنك تجد الخلل الذي دخل علينا كمسلمين هو بسبب تركنا وتفريطنا في تصحيح عقائد المسلمين. يا أخي النبأ العظيم في القرآن، لا تقول النبأ العظيم من مسألة اقتصادية أو حدث عالمي أو بركان أو حرب العالمية الأولى والثانية. يوم يقول سبحانه عما يتساءلون، أنا كتبت في الشرق الأوسط اليوم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. ما هو النبأ العظيم؟ نبأ الرسالة والعقيدة، نبأ مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. أهم قضية عندنا قضية العقيدة، قبل أن نناقش مثلا مأساتنا الاقتصادية أو مثلا مشكلة سياسية أو مشكلة فكرية، ترى هي مسألة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن رسالتنا العالم مكتوبة في العلم، نحن يوم ننسى نجعل قضية أكبر من القضية اللي مكتوبة على العلم حين نبدأ ننهزم ونبدأ نتراخى. لا بد أن تكون القضية المكتوبة على العلم هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله هي القضية الكبرى التي نرسلها العالم، قضية العقيدة. زرت ما يقارب 30 دولة في العالم العربي والإسلامي، تصدق بعض قد يكون عباد إن في أضرحة وقبور وتبرك بالأمر، أليس هذا خلل في العقيدة؟
لكن بعض العلماء يقول لك أنه الاهتمام بالعقيدة وفتح مثل هذه الملفات، ملف القبور، ملف الأمور التي تتعلق بالعقيدة، قد يفرق الأمة.
يعني نترك الأمة بالمشركين والوثنيين والبدع والضلالات والخرافات باسم التجميع، ولا ندعو إلى ما دعا عليه الرسول عليه وسلم، ولا نصح عقائد الناس، هل نريد هذه أمة تستحق النصر؟ هذه أمة عابدة لله، أمة نجمعها من كل ليس المقصود في الإسلام أنك تجمع الضلال والمنحرفين والشكاك والأفاقين والملاحدة والزنادقة باسم الأمة، لا، هو الله سبحانه سمى أمة المسلمين أمة المعتقد الصحيح، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه، إن الدين عند الله